القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، يسر الله علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا. وهذا مجلس استثنائي في تفسير آية الصدقات، أعني مصارف الصدقات، أعني مصارف الزكاة الثمانية، وهي آية من سورة براءة مطلعها قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذه الآية الكريمة انتظمت مصارف الزكاة الثمانية وبينتها بيانا شافيا واضحا. هذا وبداية، فلا يخفى عليكم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وقال الله سبحانه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذا، ولا يخفى عليكم أن ترك الزكاة كبيرة من الكبائر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة، فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاع أقرع يوم القيامة، أي مثل له ماله في صورة شجاع أقرع، حية عظيمة ضخمة، تساقط شعر رأسها من شدة السم الذي به، له زبيبتان أي ناتئتان على جنبتي الرأس قد ملئتا سما كما قال العلماء، يطارده ويفر منه، يقول له: من أنت؟ يقول: أنا كنزك، أنا كنزك، أنا مالك. فيناوله يده فيقضمها كما يقضم الفحل، ولا يتركه أيضا، بل يطوقه حول رقبته ويدخل في فمه، فيشرشر شدقه إلى قفاه وشدقه الآخر إلى قفاه. وقد قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ولا يخفى عليكم أن الزكاة إذا بقيت في المال وسخته ولوثته، من ثم قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فالزكاة طهرة للأموال، طهرة للأموال وطهرة للقلوب، وإعانة للفقير والمحتاج، ومواساة لأهل الضعف والفقر والمسكنة. أعود إلى الآية التي تبين مصارف الزكاة الثمانية. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء. والصدقات هنا المراد بها الزكوات المفروضة. الزكوات المفروضة هي المعنية بالصدقات في الآية الكريمة. ولا فكلمة الصدقات قد تطلق على صدقة الفرض وتطلق على صدقة النفل، ولكن أينما وجدت القرينة فنحن مع القرينة إذا وجدت. فقوله تعالى: إنما الصدقات، هنا بالاتفاق الزكوات المفروضة، إنما الصدقات للفقراء، إنما الصدقات للفقراء. وهذا المصرف الأول للزكوات، المصرف الأول للزكوات الفقراء. وقد قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. فالفقراء هم المصرف الأول للزكوات المفروضة، ولكن الفقراء هنا قيدوا بفقراء المسلمين، فليس للكافر في الزكاة نصيب إلا إذا كان صنفا كالمؤلفة قلوبهم، وسيأتي بيانه إن شاء الله. ودل على أن المراد بالفقراء هنا فقراء المسلمين قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، أي تؤخذ من غني المسلمين فترد على فقير المسلمين. فالفقراء وإن كان سياقها عاما في الآية الكريمة، لكن المعني بها فقراء المسلمين. نعم، الفقير النصراني والفقير اليهودي والفقير الكافر يجوز أن نتصدق عليهم، لكن ليس من مال الزكوات. يجوز أن نتصدق عليهم لأن الله قال، لأن النبي قال لك في كل ذات كبد رطبة أجر، لكن ليس من أموال الزكوات. فأموال الزكوات مخصوصة بالمسلمين والمسلمات الفقراء، إنما الصدقات للفقراء، فقراء المسلمين. وهذه الآية عامة، لكن أيضا دخل التخصيص أو كانت منها الاستثناءات. فالوالدان الأبوان لا يعطيان من الزكوات، لأنه يلزمك الإنفاق عليهم. أبواك، أمك وأبا أمك وأبوك لا تجوز الزكاة فيهما، لأنهما مما يلزمك الإنفاق عليهما. ومن لزمك الإنفاق عليهما، من لزمك الإنفاق عليهم لا يصح أن تخرج فيهم الزكاة، إلا إذا كان الوالدان قد غرما غرامة مالية استدان لعلة من العلل، فجوز فريق من العلماء حينئذ سداد ديون الوالدين من أموال الزكوات. هذا وبالله تعالى التوفيق. قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، قلنا الوالدان ومن يلزمك الإنفاق عليهم لا يجوز لك أن تخرج الزكاة فيهم. فمثلا أولادك الذين يلزمك الإنفاق عليهم الذين هم دون البلوغ لا يجوز لك أن تخرج الزكاة إليهم، لأنه يلزمك الإنفاق عليهم. وكذلك زوجتك لأنه يلزمك الإنفاق عليها لا يجوز لك أن تخرج زكاتك لزوجتك، لأنك ملزم بالإنفاق عليها، لقول الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، وذلك بالإجماع، ولو كان أبوها ملك من الملوك. فالذين يلزمك الإنفاق عليهم كالأبوين، كالأبناء والبنات الذين هم تحت رعايتك، وكذلك الزوجة، لا يجوز لك أن تخرج الزكاة فيهم. أما إذا كان ولدك قد استقل بمعيشة، بلغ واستقل بمعيشة وأصبح فقيرا أو أصبح من المصارف الثمانية، وأنت لا يلزمك الإنفاق عليه، جاز لك آنذاك أن تخرج الزكاة فيه. وهل للزوجة أن تخرج الزكاة على زوجها الفقير؟ جوز هذا بعض العلماء، وذلك لأن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان فقيرا وكان من ذوي العيال، وكانت زوجته زينب موسرة بعد الثراء، فأرادت أن تخرج صدقتها فقال لها أنا وأولادك أحق من تصدقت عليهم. فذهبت زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لبلال يا بلال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هل للمرأة أن تخرج الزكاة في أولادها ولا تخبره عن اسمي؟ فلما دخل بلال سأله النبي من هي؟ قال زينب. قال أي الزيان به؟ قال زينب امرأة عبد الله بن مسعود تسأل عن كذا وكذا. قال النبي نعم، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم، من غير تفصيل هل هي زكاة نافلة أو زكاة فرض. فالمرأة على ما يبدو والله أعلم يجوز لها أن تخرج زكاتها لزوجها إذا كان زوجها من المصارف الثمانية، من المصارف الثمانية كالفقراء ونحوهم. أما البنت المتزوجة، لو أن لك بنتا متزوجة أو مطلقة وعندها أولاد، يجوز لك أن تخرج الزكاة فيها إذا كانت من أهل الفقر والحاجة والمسكنة، وإذا كانت من المصارف الثمانية فهذه بعض المصارف. وكم يعطى الفقير؟ يعطى الفقير على قدر حاجته، على ما يرفع عنه اسم الفقر، على ما يرفع عنه اسم الفقر. ومن العلماء من قيد ذلك بنفقة عام، قال لأن الزكاة تفرض كل عام، كذا قال بعضهم، وليس لذلك ضابط معين، إنما المرد عرفي، والله تعالى أعلى وأعلم. والشاب الفقير والشاب الذي لا يستطيع الزواج هل يعان من مال الزكوات للزواج؟ قال بذلك بعض العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. وأبى ذلك بعض أهل العلم، قالوا إذا كان الشاب مثلا يتقاضى راتبا 5000 جنيه في مصر، وشاب لا يطلق عليه عرفا أنه فقير، لا يطلق عليه عرفا أنه فقير، والنص المستدل به على إخراج الزكوات للفقراء للزواج وهو الناكح يريد العفاف، ليس بصريح في هذا الباب، ليس بصريح في إعطاء مريد الزواج مالا للزواج به. فإذا كان يتقاضى 10,000 جنيه مثلا شهريا، ويستطيع بإذن الله أن يدخر منهم 9,000 شهريا، لا يطلق عليه عرفا أنه فقير، كذا قال فريق من أهل العلم وقولهم أسد وأرشد. أما الآيات التي فيها وآتوه من مال الله الذي آتاكم، أي من مال الزكوات، فهذا في العبيد والإماء المكاتبين على أنفسهم، أعني الذين كاتبوا أن يصبحوا أحرارا واتفقوا على مال يدفعونه للسادة، فهؤلاء يعطون من الزكاة ويؤتون من مال الله الذي آتانا، يعني من مال الزكوات، ويساعدوا لفقرهم، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا الصنف الأول من مصارف الزكاة الثمانية، إنما الصدقات للفقراء، للفقراء وهم فقراء المسلمين كما لا يخفى، ويستثنى منهم في أوقات الفتوحات وغيرها أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن آل محمد لا نأكل الصدقة إنما هي أوساخ الناس. فمن كان من آل البيت هاشميا ليس له من الزكاة، من كان من آل البيت من نسل الحسن أو الحسين أو من آل بيت الرسول عموما الذين حرمت عليهم الصدقة، لا يعطى من الزكاة هذا. وكان لهم بديلا عن الزكاة خمس الخمس، إذ الله قال: فاعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فخمس الخمس لآل بيت الرسول من الغنائم، ولكن الآن أصبحت لا غنائم، ولا يعطون من الفيء، ولا يعطون من الغنيمة، فماذا يصنع فقيرهم حينئذ؟ جوز بعض العلماء للاضطرار أن يعطى فقيرهم من مال الزكاة، والله تعالى أعلى وأعلم، لانعدام المصارف التي كانت تأتيهم منها أموال سنها الله لهم وشرعها الله تعالى لهم. هذا عن القسم الأول من أقسام من المصرف الأول من المصارف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء. والمصرف الثاني المساكين، والمساكين هم أحسن حالا من الفقراء، ولذلك قدم الفقراء عليهم. والمسكين الذي له دخل ولكن دخله لا يكفيه، دخله لا يكفيه، فهذا يسمى مسكين، يعطى من الزكاة ما تسد به حاجته. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه. أي إنما المسكين حق المسكنة من لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له الناس فيعطونه ما تسد به حاجته، فهذا هو المسكين حق المسكنة. وإن كان الآخر أيضا مسكين، لكن الأشد منه مسكنة المتعفف عن السؤال مع الاحتياج، فهذا ينبغي أن يتفطن له، كما قال تعالى: تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. قد يكون للشخص دخل لكنه لا يكفيه، فحينئذ يصبح مسكينا ويعطى من الزكاة. قد تكون له سيارة يعمل عليها، فقد يكون صاحب سيارة أجرة له سيارة ولكن دخلها لا يكفيه، فلا يؤمر ببيع سيارته بل يعطى من أموال الزكاة، يعطى من أموال الزكاة، لقوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفوا بالمسكنة مع وجود سفينة لهم. هذا، وبالله التوفيق، وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير آية الصدقات تلك التي تبين مصارف الزكاة الثمانية، سبق الحديث عن قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، وكذا قوله تعالى: والمساكين. ولا يخفى عليكم أن الشخص قد يكون مسكينا مع أن له مرتب عالي، ولكن أحيانا هذا المرتب لا يكفيه لكونه صاحب مرض أو ذو عيال، فالمرض يستنزف الأموال والعيال لهم الاحتياجات، ومع ذلك يوصف بالمسكنة. وقد تقدم أن الله قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفوا بالمسكنة مع امتلاكهم لسفينة، ولا يؤمروا ببيع السفينة لأنها مصدر آنذاك لاكتسابهم. وكذلك كما أسلفنا، قد يكون الشخص يملك سيارة للأجرة أو سيارة يسعى عليها ويكد ولا يؤمر ببيعها، ولكن مع ذلك دخلها لا يكفي أولاده، فحينئذ يكون مسكينا ويعطى من الزكوات. قد يكون الشخص له فدان أرض يزرعها، ولكن دخله لا يكفي أسرته، فيصبح مسكينا ويعطى آنذاك من الزكوات. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وهم الجباة الذين يجمعونها بتكليف من الإمام. الإمام المسلم يوظف ناسا لجمع الزكوات، ويوظف ناسا لتوزيع الزكوات على مستحقيها، ويوظف ناسا لحراسة الزكوات ولبيت المال. كل هؤلاء لهم نصيب من الزكوات، لهم نصيب من الزكوات. فالجمعيات الخيرية إذا لم يوجد متطوعون بالعمل على الزكوات، لهم أن يوظفوا أقواما لجمع الزكوات ولإنفاقها في محلها وللإشراف عليها ونحو ذلك. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وهم أقسام: قسم منهم ذو وجهات في أهل الكفر، وأحيانا يعطون مالا كي يدخلوا في الإسلام فيدخل بهم ومن ورائهم أقوام، فهؤلاء يعطون من المال مال الزكاة ما تؤلف به قلوبهم. وكذلك أقوام من المسلمين لكن يخشى عليه من الردة أن يرتدوا ويتركوا دينهم، فهؤلاء يعطون من المال ما به يثبت الله قلوبهم، يتألفون بهذا المال، يتألفون بهذا المال. وأحيانا شخص شرير يخشى على الإسلام من شره، يعطى بعض المال كي يندفع شره عن المسلمين. فهؤلاء أصناف قد يتواجدون في بعض البلاد ولا يتواجدون في بلاد أخرى، قد يتواجدون في بعض الأزمان ولا يتواجدون في أزمان أخرى في مواطن بعينها. فهؤلاء المؤلفة قلوبهم يعطون من الزكوات وهم مصرف من مصارفها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وفي الرقاب أي يبذل من مال الزكاة مال لعتق العبيد، لعتق الإماء، وهذا ليس بمتواجد الآن في كثير من بلاد العالم. ألغت نظام الرق الأمم المتحدة المعلومة المعروفة لدى الناس، فأنظمة الأمم المتحدة ألغت الرق إلا في بعض البلاد. فإن وجد الرق، إن وجد الرق جاز بذل مال الزكاة فيه لإعتاق العبيد أو لإعتاق الإماء. فديننا يحث على العتق ويرغب فيه، يحث على العتق عتق الرقاب ويرغب في ذلك. ونبينا يقول صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وربنا يقول: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وما أدراك ما العقبة، كما قال قبلها: فلا اقتحم العقبة، يعني لم يعمل أعمالا تجعله يقتحم العقبة التي هي موجودة يوم القيامة. ما العقبة هذه؟ ما عقبة شأنها عظيم؟ ما الأسباب التي تتسبب لنا في اقتحام العقبة وتجاوزها بإذن الله؟ قال تعالى: فك رقبة، أي السعي في فك الرقاب وتحرير العبيد وتحرير الإماء. فهؤلاء إن وجدوا لهم نصيب من مال الزكاة يساعدون به لفك الرقاب، وقد قال تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال تعالى: وفي الرقاب والغارمين، والغارمون هم المدينون، الغارمون أصناف، منهم المدينون الذين عليهم ديون، ومنهم أيضا الذين أصابتهم مصائب اجتاحت أموالهم، أصابتهم جوائح اجتاحت أموالهم، شهد لهم ذو الحجة من أقوامهم بأنهم ابتلوا وأنهم أصيبوا. وكذلك الغارمون الذين غارموا مالا في الإصلاح وليس لهم ذنب في الجرائم، إنما غارموا مالا في الإصلاح، يعطون أيضا من مال الزكاة. فهؤلاء أصناف أيضا هم الغارمون مصرف، وهم على أصناف كما بينت. ولكن المدينون ينبغي أن يكونوا مدينين في حق، ليسوا بمدينين في باطل. فإذا كان ثم شخص مثلا جاء وقال: أنا مدين، أعطوني من أموال الزكاة. سألنا: فيما استدنت؟ لما استدنت؟ إذا به استدان لشرب الخمر، استدان لشراء الحشيش، هذا لا يعطى من مال الزكاة، لما في ذلك من الإعانة له على الإثم والعدوان، والإعانة لغيره على الإثم والعدوان، فهذا لا يعطى من مال الزكاة. إنما الذي استدان في حق، جاء مدين آخر وقال: أنا مدين. قلنا له: لما استدنت؟ قال: أردت أن أغير السيارة، فغيرتها من سيارة فيت إلى سيارة مرسيدس، فأصبحت مدينا بثلاثمائة ألف أو أربعمائة ألف أو خمسمائة ألف. نقول: لست بمصرف من مصارف الزكاة حينئذ، لأنك استدنت في صرف. وكذلك من كان على هذا الضرب والنحو من الذين استدنوا في باطل، هؤلاء لا يعطون من أموال الزكاة. فالغارمون مصرف من مصارف الزكاة. وعند هذا المصرف تثار مسألة، وهي: هل يجوز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة؟ يرى جمهور العلماء أن هذا لا يجوز، يرى جمهور العلماء أنه لا يجوز للشخص أن يسقط الدين عن مدين ويعتبر هذا الإسقاط من مال الزكاة، لأن الزكاة يلزم فيها التمكين، أن تمكن الفقير من حقه، وذلك لأن الفقير قد يكون بحاجة إلى طعام وشراب، ليس مضطرا إلى سداد الدين الآن، لأنه قد يكون في حاجة إلى ما هو أولى، قد يجوع هو وأهله. فلذلك قال الجمهور من أهل العلم لا يجوز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة، لأن الزكاة يلزم فيها التمكين. وقال أيضا هذا الفريق من أهل العلم إن المال الذي بيدك أنت يا أيها الغني بالنسبة للمال الذي لك عند الناس يعتبر أفضل منه، والمال الذي لك عند الناس ديون يعتبر أردأ من ناحية قوة التصرف فيه. والله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فلذلك يلزم أن تمكن الفقير من حقه، وبعد ذلك إن شئت أن تطالبه بالدين طالبته. هذا وإن كان من العلماء وهو مأثور عن الحسن البصري وبعض الظاهرية كابن حزم من يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، لكن ذلك لا يجوز عند جمهور العلماء، إذ الفقير قد يكون في حاجة إلى اقتيات هو وأهله وسيضيعون. هذا وبالله التوفيق. فالغارمون إذن الغارمون بحق، الغارمون بحق. وهل يجوز قضاء دين الميت من الزكاة؟ لا يجوز هذا جمهور العلماء أو كثير من العلماء، لا يجوزون سداد دين الميت من الزكاة، لأن هذا أيضا يشجع الناس على الاستدانة ويقولون سيسدد الناس عنا بعد موتنا. هذا وبالله تعالى التوفيق. فلا يجوز سداد ديون الميت من زكوات الأموال على رأي كثيرين جدا من أهل العلم. قال تعالى والغارمين وفي سبيل الله، وفي سبيل الله أصالة تطلق على الجهاء في طرق الخير عموما، لكن المراد بها هنا عند الجمهور من العلماء الجهاد وتوابعه. فالجهاد وتوابعه مصرف من مصارف الزكاة، تجهيز الغزاة، شراء الأسلحة، شراء الدواب بالحوامل التي تحمل المجاهدين في سبيل الله، البذل والعطاء في الفتوحات في الغزوات، كل ذلك مصرف من مصارف الزكاة الثمانية. في سبيل الله المراد به الجهاد ومستلزمات الجهاد، هذا مصرف من مصارف الزكاة. والأبواب الخير عموما مصرف، يرى الجمهور القصر على الجهاد وتوابعه، القصر على الجهاد بعمومه وتوابعه. أما إنشاء الطرق أو إنشاء المستشفيات أو غير ذلك أو حتى بناء المساجد لا يجوز أن يكون من الزكاة، وذلك لأن المستشفيات على سبيل المثال قد يتعالج فيها الغني والفقير، والغني ليس بمصرف للزكاة، وقد يتعالج فيها المسلم والكافر، والكافر ليس بمصرف للزكاة. فالإنفاق على المستشفيات والطرق والمساجد إنما هي من الصدقات، ليست من الزكوات المفروضة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ومن أهل العلم من قال إن الحج في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل امرأة تريد الحج على إبل الصدقة، فهذا دليل لمن قال أن الحج من يجوز صرف الزكاة فيه. والجمهور يقولون لا، المجوزون يقولون إن النبي قال إنما الحج في سبيل الله، إلا أن هذا الحديث منازع في تصحيحه وتضعيفه. نعم له وجوه قد يحسن بها، ويستأنس له بأن النبي حمل امرأة على إبل الصدقة، لكن كما قال فريق من أهل العلم المتوسطون في هذا الصدد إن سعد الحاج بشيء يسير من ذلك جاز، أما كتقعيد عام فربنا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولم يرد أن النبي أعطى شخصا من أموال الزكاة إلا حالة يسيرة أو أحوالا يسيرة نادرة كحمله بعض الأشخاص على إبل الصدقة، والله تعالى أعلى وأعلم. فلذا يرى كثيرون من أهل العلم أن الجهاد قاصر، أن في سبيل الله قاصر على الجهاد وتوابع الجهاد بعمومه. ولا يخفى أن الجهاد في سبيل الله لا ينحصر على الضرب بالسيف فقط، بل له صور متعددة، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي سبيل الله ولآلاء كلمة الله سبحانه، وابن السبيل هو الغريب الذي انقطعت عنه الموارد فلا يستطيع الرجوع إلى أهله، فهذا يعطى من المال ما يكفيه في سفره وما يرد به إلى أهله، فهذا ابن سبيل كأنه ليس له صديق حميم ولا قريب ولا عشير في سفره، فأصبح منسوبا للسبيل، ومن ثم قيل فيه ابن السبيل. فهذا يعطى من الزكاة ما يكفيه لسد حاجته في سفره ولإرجاعه إلى أهله، والله أعلم. فهذه المصارف الثمانية من مصارف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة، أي افترضها الله فريضة من الله، والله عليم حكيم. ويلزم حتى يزكى المال أن يبلغ النصاب، وإن شئت قسط على نصاب الذهب الذي هو 85 جراما من عيار 24 أو 97 جرام واثنين من عشر من عيار 21. إن شئت بنيت على نصاب الذهب، وإن شئت بنيت على نصاب الفضة، وأنفع لك في دينك وأنفع للفقير، وما يقارب 600 جرام من الفضة، وهو بالضبط 598 جراما من الفضة. فإن شئت بنيت على هذا، وإن شئت بنيت على ذاك، والأفضل لك في دينك وللفقير في دنياه أن تبني على نصاب الفضة، والله أعلم. فيشترط في المال حتى يزكى أن يكون بلغ النصاب، وأن تمر عليه سنة هجرية، لأن أعمالنا في الشريعة مبنية على التقويم الهجري، لقول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فيشترط بلوغ النصاب وحلول الحول. هذا وبالله تعالى التوفيق. هذا وفي الختام أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير ورشد وبركة على الإسلام وعلى المسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء وممن يريد بها المكروه والسوء. نسأل الله أن يحفظها قائمة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليعلم الجميع أن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وأنه تعالى سبحانه وتعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وربنا هو الذي يدبر الأمر، يغني ويقني، ويضحك ويبكي، ويبتلي ويعافي، ويعز ويذل، ويكرم ويهين، ويخفض ويرفع، فعال لما يريد، لا راد لما قضى، ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. هذا. وأذكر الجميع كذلك بأن يدعوا ربهم في هذه الأيام الطيبة التي نحن عليها مقبلون، ونسأل الله أن يهل علينا وعليكم خلال رمضان بأمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. هذا. ونسأل الله أن يهب المسيئين منا للمحسنين. هذا. وأسأل الله أن يحفظكم بحفظه والقناة وأصحابها والعاملين فيها. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني.